العالمين، الصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المعمين والرحمة الدارة على أعدائه أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام الجواب عن الاعتراضات التي وجهت على القول بعصمة الأنبياء والعائمة سلام الله عليهم، وأن العائمة سلام الله عليهم وكذلك الأنبياء اعترفوا بأنهم مذنبون وبأنهم عصاة وبأنهم بل ظلموا أنفسهم، وهذه كلها اعترافات كذا، وطلبنا عفو من الله سبحانه. ذكرنا جواب عن بعض ما ورد في كلمات المعصومين سلام الله عليهم، وكنا نذكر أمثلة وباقي الروايات والأدعية تحمل عليها. من جملة الوارد أنهم النبي والإمام يعترف بأنه محتاج إلى العفو، وهذا كثير جدا يوجد في الأدعية ويوجد فيها الاعترافات في الخلوات وكذلك أمام الناس وكذلك بل بينه وبين الله سبحانه، وهذا كثير. وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة نذكر بعض الروايات الصريحة وصحيحة السند بهذا المعنى. وقلنا فيما تقدم أنه لا يمكن الالتزام بأن ذلك كان لأجل التعليم تعليمنا نحن، إذ لو كان الأمر كذلك لانحصر مثل هذا الاعتراف فيما إذا كان المعصوم بين الناس فيعلمهم كذا، أو يملي دعاء من أدعية كما عمل الإمام السجاد سلام الله عليه، عمل على أبي حمزة الثمالي، بل ذاك دعاء له بل معروف. وأما إذا كان يدعو بينه وبين الله سبحانه ويطلب العفو ويطلب منه العون ونحو ذلك، وحين يدين ما كيف يمكن يحمله على التفسير الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه في دعائه يوم العرفة كان بين مواليه وبين عشيرته وبين أقاربه وأهل بيته في وادي العرفات، ودعا بذلك الدعاء الذي فيه اعترافون يقول: اللهم هذه نعم أنعمت بها علي، نعم الجوارح وعيون. تذكر نعم هذا مجملا، ثم بعد ذلك يقول: وبكلها عسيتك، بكلها عسيتك. هذا يعني اعتراف بالعصيان واعتراف والطلب عفو والمغفرة والعون. أما جانب العصيان فقد تكلمنا فيه، قلنا المعصية بل إنه ليست كل معصية موجبة للخروج عن الإسلام، إذ قد يكون المقصود بالمعصية هذا مخالفة أمر الله تعالى وخروج من طاعتهم، وقد لا يكون ذلك بل يكون مخالفة للأمر الإرشادي، والمخالفة للأمر الإرشادي لا يكون موجبا للخروج من العصمان. وجبنا له أمثلة وشواهد على ذلك وحكم العقلاء، هذا خير دليل على ذلك بأنه لا يستحق العقوبة الإنسان إذا خالف الأمر الإرشادي، خصوصا إذا وجد معه مرجع. فإمام لما يعترف بأنه عصى فمعه المأمون والناس أيضا يعترفون، كل واحد يعرف ماذا يقصد من المعصية. إمام يقصد خروجه عن أوامر الإرشادية لأجل المصالح أو لأجل غاية من الغايات، وأما غيره التي جالس معه ويدعو وإمام هذا يدعو وهو يسمع أو يردد كلمات الإمام سلام الله عليه، فهو يعلم ماذا فعل هو من المعاصي خروجا من طاعة الله بالأوامر الإرشادية أو أوامر التعبدية، هو يعني كل يعلم الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا قسم مجملا فرغنا منه، إنما هو قسم ثاني هو طرف العفو والعون من الله تعالى على التخلص من تبعات الذنوب، من تبعات المعاصي. هاي مشكلة، هذا كيف؟ أرجو تعمل إخوتي وأولادي، الله يعزكم جميعا بحق الحسين ويجعلكم من علماء العاملين. الخروج من طاعة الله تعالى لها أثران مهمان، أحدهما وهو الذي يوجد عند معظم الناس غير المعصومين، وهو استحقاق العقوبة يوم القيامة. ربما لا يعاقب تشمله رحمة إلهية والعفو الإلهية بالشفاعة بالاستغفار إن الحسنات تذهبن السيئات غير ذلك من الأسباب، شفاعة أهل البيت، شفاعة النبي الآدم، شفاعة الصالحين قد يكون، لكن استحقاق ثابت يستحق. هذا أحد تبعات المعصية. الثاني هو أن صدور هذه الأمور يخلق للإنسان المشقة في طاعة الله سبحانه، هذا كثير ما لا نلتفت إليه. من باب المثال، إنسان يأكل مشتبه أو العياذ بالله حرام، هذه اللقمة المحرمة تخلق عندهما الكسل عن طاعة الله سبحانه، وتخلق لديهم الميل إلى التساهل في أوامر طاعة الله سبحانه. مثل يقول يسوهم يتموك تكسر يحس، هو نشط كان يلعب رياضة لما يريد يسلي يحس الكسل كذا، فيعاني على مشقة من هذا الفعل. هذه المشقة قد تكون من ارتكاب المعاصي، وقد يكون لارتباط روح الإنسان قهرًا بهذا الجسد العنصري وبهذا المحيط الذي يعيش به، فروح الإنسان قبل ارتباطها بالجسد لا يتعب من العبادة أبدًا، لا يتعب، وكلما يعبد يزداد عبادة، لأن التعب والمشقة تأتي من وراء الجوارح وهذا الجسد. ما دام لم يرتبط بالجسد فلا يحس أي تعب وأي كسل، ولذلك الملائكة منزهون من الأجساد العنصرية ولا يتعبون من العبادة أبدا. وكذلك أرواح الأنبياء والمعصومين خصوصا، هذا كما ورد في بعض الروايات أنهم كانوا يعبدون الله سبحانه قبل ارتباط أرواحهم الطاهرة بالأجساد الطيبة، هذا كانوا يسرعون في العبادة ولا يهدؤون ولا يتعبون، لأنه لا يحتاج إلى النوم ولا للأكل ولا للشرب ولا للراحة ولا لكل شيء ما يكون ولا يتعب. وكان لما يرتبط الروح بين هذا الجسد المادي على أنثى اللحم والعظم والجلد ونحو ذلك، فحين يدين يقوم يحس التعب ويحس العناء والمشقة في مواصلة العبادة. هذه المشقة والعبادة لها أصبح سببان، أحدهما أنه ارتكب المعاصي، فنفس روح الإنسان لارتكاب معاصيه أخذ يحس بالكسل والتعب والمشقة في مواصلة العبادة. ومر سبب آخر هو أنه يحس لأجل أن روحه مرتبط بالجسد، لو لم يرتبط بالجسد لما حس بالتعب والمشقة والعناء أبدا. هذا في مواصلة العبادة وفي مواصلة طاعة الله سبحانه. فصار الإنسان يحس المشقة لأحد الأمرين، إما لصدور المعاصي فيحتاج عفو من الله تعالى ليعفو عنه فلا يحس هذه المشقة، وإما يحس المشقة من جهة ارتباط روحه بالجسد وعيشه مع هؤلاء الأمناس الذين لا بل نفس العيش معهم بل يجلب الإنسان المشقة في مواصلة العبادة. إنسان إذا كان وحده أو عايش مع الصالحين وعنده نشاط أكثر في الصلاة والعبادة، وإذا عايش مع الفاسدين بالقوة يصلي ركعتين واجبه وهذا غير، لأنهم كلهم ضد فيكون يعاني من هؤلاء. والأئمة والأنبياء سلام الله عليهم يعانون هذا النحو من المشقة في العبادة، مشقة أنه يتعب، أيضا يتعب كما كان بل كما غيره يتعب يحن بل ارتباط روحه الشريف بالجسد العنصري يخلق له التعب والمشقة، وهذا التعب والمشقة هذا يكرهه المعصوم لأنه يريد أن يواصل طاعة الله سبحانه بلا مشقة وبلا تعب وبلا كذا وبلا كسل وبلا هذا بلا حاجة إلى وقت للأكل والشرب والنوم، ما هي كلها يأخذ من عنده وغير ذلك من الأعمال. فالعفو والاستعانة بالله سبحانه لأجل التخلص من تبعاته وتبعاته المعاصية، تبعات قلنا قسمان سابق، القسم الأول استحقاق العقوبة، والقسم الثاني الإحساس بالمشقة والتعب، والإحساس بالمشقة والتعب يكون إما لكثرة المعاصي أو لعجل ارتباط الروح بالجسد. هذا الأخير موجود عند الأنبياء جميعا، عند المعصومين جميعا، وعند الصالحين جميعا، هذا القسم الأخير وهو التعب والمشقة يعوقه عن مواصلة العبادة. فما دام يعوقه فيطلب من الله تعالى أن يدفع عنه آية. فتخلص من تبعات أصبح معنى عام شامل للأقسام الثلاثة. فالفأقصى ما يدل قول المعصوم سلام الله عليه أنه لديه مشقة وتعب يعاني، وهذا المشقة والتعب له ثلاث مناشع، إما المعصية وإما هذا إما يكون ارتباط روحه بالجسد الجسد، وهذا الفائدة إذا اعتراف بطبيعات المعصية لا يكون اعترافا بأصل المعصية، لأن المعصية يكون عكس أحد المناشية للكسل والمشقة. فاعتراف الإمام أنه يعاني مشقة ويعاني التعب ويعاني عوائق من العبادة لا يعني بالجزم أنه ارتكب المعصية. هذا هو الحل الأمثل حتى نحسب نظر خادم الطلبة وقد كتبناه في ذلك الكراسة ولعلتائب حبيب الله هناك هذا مفصلا مدعما بالأدلة. بل هذا التعب تعب على الروحي والجسدي أشد بكثير من التعب الجسدي.
شيخنا عفوا، هذا الكسل وهذا التعب لمقتضى بشريته، ما بي لا بعصيان ولا ذنب،
ما بي لكن هو اعتراف بطبيعات اعتراف بطبيعات
بس ما يتلائم مع تعبيرات احنا استغفر او مثلا
بل غفر معناه هو كنا غفر فرغنا من عندي غفر معناه هو طم النقص ذنب هذا النقص هاي فرغنا من عندي فقط كلام في هذه النقطة فقط فضيلة الشيخ وهو بطبيعات ال
الدعاء يوم الاثنين مثلا في ذكر
ذاك عجبنا وقلنا يرجع الى قضيه شرطيه فرغنا من ولذلك قلنا مو جواب واحد سيدنا ما يكفي جواب واحد عن كل الاعتراضات ما يكفي ليش كلمات العالم تعثرت لان حاولوا جواب واحد عن جميع هاي ما يصير كل مشكله تحل منفصلة عن باقي المشاكل لا كلها تجعل كاسة واحدة ثم تنتج ما ممكن فعليم الذي نقول أنه مقصود المعصومين من تبعات هذا والمشك والتعب هو المشك والتعب الروحي الذي يحسه كل وهذا التعب والمشك يحسه معصوما إما من ارتباط روحي بالجسد أن تعمل وإما من معاشرته مع الآخرين ولذلك هناك رواية سلا أذكر مصدرها إمام صادق يقول والله لولا أمر الله سبحانه يقول لبعض شيئتي أن نعاشركم حتى نهديكم لما عاشرناكم ولا خليناكم تتركون ببعض عاشرنا أنتم هتي فاستين لشيئتي يعني يريد إمام أن يكون شيعيه أسيئا هذا مثل معظم مثل مالك هكذا يريد يقول أنتم ما تستعدون ما تستعدون أن يعطوك القرآن يكون في حالة الانفعال والغلط انفعال له الهداية هذا إمام يقول هذا أو الكلام المربي عن الرسول صلى الله عليه وآله بل يقول ما أوذي نبي كما أوذي حشنه الأنبياء سابقون قتلوا تقتيل حتى في حق بعض أحد الأنبياء أنه كان يضربه الكفار فيتحطم تحت الحجارة ويندفع تحت الحجارة ويفارق روحه الجسد يأتي جبرائيل وخرا ويعيد إليه روحه الشريف ويداوي جراحاته يا لأهدي الناس مرسا ورسول يقول ما أوذي نبي قد كما أوذي أشو أي أو نبي لنو هذا قاعد وواحد تعدى بابن قال دير بالك لا يكشمرك هذا وذاك الكافر مجرم يقول لابن هذا لا يكشمرك لا تسمع كلامي لا كذا أمام قال شنو قال دائما ابتعدنا قال أبوي حسع هذا أني ونفذ مصالح جاره وضربه هذا نبي الله نوع أمام ونبي لنوم تحمل ويقولون وراء هذا دعاء كامل لا تظل على الأرض من الكافرين ديارا إن تظرهم يذلوا عبادك ولا يردوا يا رسول الله ما كان يشك ولكن أذية النبي العظم صلى الله عليه كان أذية روحية لأنه جل الأنبياء ابتلوا بالعجائب بالغربة مثل ما يقول عن نبي لوط كان غريب في قريته عين أخرجوا آل لوط من قريتكم سفروه إنه ناس يتطهروا سفروا ماذا أرادوا سفروا أتذكر من فترة عجت إنني في النجف قبل فترة حين انحراف الناس وكانت أرضية متهيئة بالمجيء لحزب الباس والشيوعية للسلطة رأيت بعم عيني كان الأطفال يضربون المعممين بالحجارة وآباء الأطفال موجودين يمنعونهم وهذا كان نتيجة قصور وتكسير بعض هذا من وجب عليه من هداية الناس فارتد انتعد الناس عن الدين فتهيأت أرضية صالحة لمجيء حزب البعث على السلطة. فهكذا كان بني علية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت روحية فقط روحية. أتذكر وهذا عاني مع إخوتي، كنت درست من أيام ست في المباحثة ست في الجامعة، عندي عاني مجموعة أكاديم هذا طالبان بالمسجد، شبان يعني أطفال دخلوا المسجد يلعبون، أولاد الطيبين جاي ندرس في المسجد، هذا الطوبة تلعبون، هاي الشو جميل، لكن فترة كان قليل طلبة بعض ما موجودين، يعني كنت سابقهم أو متأخر، بقية خارجين، فصار فراغ في المسجد، إذا دخلوا يلعبون، قلت يلعب روحوا، بل واحد من يكوى صاح بصوت عالي كذا، قال والله كنتم جلاسيس. هذه تهمة كانت من حزب البعث على كل شخص اللي كانوا يردوني كسروا رقبته. وهذه قضية روحية يا إخوتي أجلة، قضية روحية هذا. فالرسول العظيم صلى الله عليه وآله كان مضطرا يخرج من بيت يهدي الناس وراء عمه، دير بالك هذا ابن أخويا، أستغفر الله، يعلم أنه كاذب أنه مجنون. لكن هذا الشايب وهذا رسول الله بالنسبة إليه شاب، رأوا فما كان شاب عمره فوق 40 سنة، ولكن بالنسبة إليه أنا عمه وعلي فلان أنا عارف يعني. لا حول ولا قوة، هذا إيش سوي لي؟ هذا ولي الله ما أمره أي بأي يصبر يتحمل. فكان أذية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه روحية أكثر من هذه روح جسدية، فهذه روحية أشد وطعن وأصعب تحملا من جسد من علم والعذية الجسدية. فعلي عائمة يتحملون مشكة من ارتباط أرواحهم بالأجساد الطاهرة، فيطلبون من الله تعالى التخلع على عون على هذه المشكة، على تحمل هذه المشكة، لا يتمنون الموت، ولا لأنه هو منع المؤمن من تمن الموت هذا، ولكن هو بل هذا ولكن يشكون من هذه المشقة. ولذلك عمير مهم في خطبتي هذا في وصف المتقين يقول مضمون كلامي لابد في نظر إخوتي وأولادي هذا، يقول لولا لهم أجل ممدود لطارت أرواحهم وفاركت أجسادهم شوكا إلى ما عاد الله تعالى لهم. هذا كذا شنو قاعدين لنا شنو يلا اطلع بالعجل ها، ومثل أصحاب حسين سلام الله عليه يتسابقون إلى الموت، يعني يدرون هذا بس 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 ما يطلع روحه يخلص من هذا العذاب، يشوفون إمامهم محاصر، إمامهم كذا ولا مذيبة أخلص من هذا يلا بل أريحوني من عمه. ولذلك يقول سيد الأوصياء فزت خلصت مشكة كلها راحت كلها عن أرى، راح ينفصل روحه هو عن جسده الطاهر، فيكون عينه مع رسول الله مع صديقين مع الكذا خلص خلصت المشكلة. فمشكة يعانون، فمقصودهم من المشكة التي تعوقهم عن العبادة، انتبهوا لي مشكة، لأنه إذا ما عدوا هذا الارتباط فعبادتهما تكون أكثر بكثير، فهذا الارتباط يخلق لديهم مشكة ويخلق لديهم عائق على مواصلة العبادة. ولذلك هذا العائق لا يعد معصية ولكنه عائق قطعا، عائق قطعا، وهذا العائق هذا يطلبون من الله تعالى أن يعينهم على هذا العائق، وللكلام المواصلة إن شاء الله سبحانه.